بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في الدروس المهمة لعامة الأمة في ذكر الدرس السابع عشر في الدرس السابع عشر في ذكر التحذير من الشرك وأنواع المعاصي، قال: ومنها الغيبة والنميمة وغير ذلك مما نهى الله عز وجل عنه أو رسوله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله في الدروس المهمة في تتمة الدرس السابع عشر في ذكر المحرمات من المعاصي، قال: والغيبة والنميمة ونحوها مما نهى الله عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. من المعاصي الغيبة، والغيبة سميت بالغيبة لأن الذم يقع على المذموم في غيبة منه فلا يستطيع دفعا عن نفسه، فإذا وقع الذم على المذموم في حضرته فهذا دخل في السب والشتم. ومر علينا أن السب والشتم أنواع، أقل الشتم أن يصفه بالوصف القبيح: يا بخيل، يا فقير، يا خبيث، يا حمار، يا كلب، يا كاذب. أعلى منه لعنه أو لعن والديه: الله يلعنك، لعنة الله عليك، لعن الله والديك، لعن الله أمك، لعن الله أباك. أعلى من اللعن القذف، لأن القذف يترتب عليه الحق بالحد، أن يقول له: يا زاني، يا قحبة، يا قواد، يا ابن الزانية، يا ابن الزاني. هذا قذف. أعلى من ذلك تكفيره، أعلى منه تكفيره. قالوا: وأعلى من السب من اللعن أيضا اتهامه بأن يقال: يا مبتدع، وهو ليس كذلك، أو ينسبه إلى طائفة مبتدعة: يا رافضي، وهو ليس برافضي، يا قبوري، وهو ليس بقبوري، يا جهمي، يا معتزلي، يا قدري، وهو ليس كذلك، أو ينسبه إلى حزب مبتدع، جماعة مبتدعة. فهذا من السب الذي هو أعلى من اللعن ودون التكفير. أما إذا قال به ما يسبه في غيبته فهذه هي الغيبة، هذه هي الغيبة، ولو كان فيه ما وصف به. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة فقال: الغيبة هو ذكرك أخاك بما يكره، أي ما يكره أن يذكر به. قيل: يا رسول الله، أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهتان أشد من الغيبة، أشد من الغيبة البهتان، لأنك وصفته بشيء ليس هو فيه. والغيبة استهان بها الناس استهانة عظيمة، واستمرأوها استمراء كبيرا، حتى أضحت حلا في مجالسهم وحلا على ألسنتهم، وقل أن يخلو المجلس من هذه الخلة الفظيعة الشنيعة وهي الغيبة، وهي التي عظم الله جل وعلا شأنها وقبحها أيما تقبيح، فنهى عنها بقوله ولا يغتب بعضكم بعضا، ثم مثل سبحانه الغيبة في شناعتها وقباحتها وفظاعتها، قال أيحب أن يأكل أحدكم لحم أخيه ميتا فكرهتموه. مثل الغيبة بهذا المثال القبيح، فهذا الذي اغتبته كأنك تأكل لحمه وهو ميت جيفة أمامك، وهذا ما أطبقت النفوس على كراهيته وشناعته. وأعظم من الغيبة البهتان، أن يصفه بما ليس فيه. ومن شناعة الغيبة التي استمرأها الناس إلا ما رحم الله استمرأوها بأفعالهم، وإلا قد يصرح بقوله أنها حرام وأنها كبيرة، لكن بفعله وقلة اهتمامه بها ومبالاته بشأنها يستمرئها. بعثت صفية بنت حيي رضي الله عنها وهي أم المؤمنين إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، بقصعة، فلما جاءت إليه هذه القصعة وهو عند عائشة قال عليه الصلاة قالت رضي الله عنها لغضاضة في نفسها حسبك من صفية أنها قصيرة يا رسول الله، عابتها بشيء فيها وهو القصر، لم يجاملها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدارها، وهي من هي في قلبه وفي نفسه في مكانتها وفي قدرها وفي حبه لها. قال يا عائش لقد قلت كلمة لو وزنت لو مزجت لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، أي لأنتنته، مع أنها قالت فيها شيئا يسيرا في عرفنا، إنها قصيرة. فهذا غيبة، والغيبة أيها الإخوة أثرها وخيم، فإن المغتاب يستوفي حقه يوم القيامة بحسناتك أيها المغتاب إن لم تتحلل منه في الدنيا. وأظنه سيأتي على الناس زمان من أنف فيه من الغيبة ينابذونه ويطردونه، بل ويقيمونه من مجالسهم أو يقاطعونه فلا يعاشرونه، لأنه ليس على منوالهم ومنهجهم في الغيبة. والذم الذي هو ذكر المسلم بما يكرهه، فإذا ذكر كافرا وذمه لم يدخل في الغيبة، قد يدخل في الظلم إذا لم يكن هذا الذي ذكرته ووصفته ورميته هو فيه، فيدخل هذا في الظلم. أما الغيبة فهي خاصة في المسلمين لقوله عليه الصلاة والسلام ذكرك الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، والأخوة هنا هي أخوة الدين، إنما المؤمنون إخوة. الذم ليس بغيبة في ستة أشياء: المتظلم يرفع ظلامته فلان ظلمني ولو كان غائبا، هذا ليس بغيبة. المتظلم، والمعرف يعرف غيره بأن فلانا لا يتعامل معه لأنه يجحد أو يسرق أو لا يؤدي الحقوق، والمستشار مؤتمن، من استشارك في أحد فيجب أن تخبر لأنك معرف. والمحذر، وهي شأن أهل العلم في تحذيرهم من أهل الشر وأهل الباطل وأهل البدع. الرابع من أظهر الفسق، أظهر أكل الربا ليست له حرمة، أظهر حلق اللحى، يقال فلان يحلق لحيته ولو لم ولا يكون هذا غيبة لأنه مظهر هذا الفسق، أظهر أكله مال اليتيم، أظهر جحوده أموال الناس يأخذها ولا يؤديها، هذا المظهر فسقا. ومن طلب الإعانة في إزالة منكر، منكر ظهر، قال في المحل الفلاني فيه معازف، فيه جرارة، في سرقة، فطلب الإعانة من المسلمين ليعينوه في إزالة هذا المنكر، لا يكون هذا غيبة. السادس لا غيبة لمجهول، لا غيبة لمجهول، فيه من يعمل كذا وكذا وأنت لم تعينه لا باسمه ولا بوصفه ولا بما يعرف به، فلا يدخل هذا في الغيبة. أشنع من الغيبة من المعاصي الدارجة النميمة، وهي نقض الكلام بين اثنين أو جماعتين أو قبيلتين أو دولتين على جهة الإفساد، على جهة الإفساد بينهما والتغرير في إغار صدور بعضهم على بعض، هذه النميمة. ولا يدخل الجنة نمام، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. والنم هو نقل الكلام على جهة الإفساد، وهو كثير في أوساط النساء، وهو كثير أيضا في أوساط الرجال، لكنه في أوساط النساء أكثر. تنقل الكلام ولو كان قائله قد قاله، فأنت آثم بنقل هذا الكلام للإفساد بين الاثنين أو لإغار الصدور بين جماعتين أو فئتين أو قبيلتين أو عائلتين، وهذه هي النميمة. ولهذا النميمة وصفت بأنها كالسحر، وهي قالت السوء لعظيم أثرها في النفوس إغارا وملأ لها بالحقد والغل على من نقل عنه الكلام. في المقابل أذنت الشريعة بأن تنقل الكلام على جهة الإصلاح ولو كنت كاذبا، يكون بين اثنين خصومة، تقول فلان والله يمدحك، فلان يثني عليك يذكرك بالخير وإن كان كذب، لا ذكره بخير ولم يمدحه، فهذا من الكذب المأذون به، وهو ما جاء على جهة الإصلاح. وفي هذا نعلم أن الشريعة متشوفة لإسلال سخائم الصدور وإصلاح ذات البين، ومانعة مشددة فيما يوغر الصدور ويورث الأحقاد والضغائن وقالات السوء بين المسلمين، وأثرها كأثر السحر فيهم في قالة السوء. يقول شيخنا رحمه الله: وغيرها مما نهى الله عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل الكذب، مثل الغدر، يواعد ويغدر، مثل إخلاف الأمانة، مثل اللؤم، وهو خلق سيء في النفس يظهر أثره على القول وعلى الفعل. وللأسف الشديد أن اللؤم أيها الإخوة بضاعة هذا الزمان، إلا ما رحم الله، لؤم في نذالة، في سوء خبث وطوية تبعث على هذا اللؤم. وقد امتاز الشرفاء والكرماء وذوي السمو امتازوا بالكرم، وضدهم من هو خبيث في نفسه سيء في طبعه امتاز باللؤم. وفي هذا قول الأول: إنك إن أكرمت الكريم ملكته، وإن أكرمت اللئيم تمردا. ولا النذالة من اللؤم، والمصلحة من يسمون بالمصلحجية يماشي الناس لأجل مصالحه، هذا من طرائق اللؤم، همه مصالحه، ما همه أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لأن من خصال الإيمان أن تحب لأخيك كل شيء الذي تحبه لنفسك. وفيها الحديث الذي في الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. اللؤم واللؤم كثيرون متنوعون، بل لا تزيده الأيام إلا لؤما، ولا الحاجات إلا لؤم. وما زال الأسوية والعقلة والفضلة يترفعون عن دركات هذا الظلم. ومركم في كتاب التوحيد في باب ما جاء في الولاء، قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من أحب لله وأبغض لله وعادى لله ووالى لله، قال: فإنما تنال ولاية الله بذلك. الحادي والباعث والمقصد هو طلب مرضاة الله وثنائه. ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس لأجل الدنيا، أي لأجل مصالحهم في الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا، أي لا ينفع ذلك أهله شيئا عند الله يوم القيامة. أنت مأمور أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. واللئيم طبعه أنه ملول، فإن مصاحبته وسعيه لحاجته. والحقود لئيم، لما حقد على أخيه المسلم بعثه هذا الحقد وسوء طويته إلى أن يتلأم معه، فيواعده ويكذب، ويعاهده فيغدر، ويتربص به. يتربص به ماذا؟ المضرة لما في قلبه وفي طبعه من اللؤم تجاهه. العرب في الجاهلية رفعوا أنفسهم عن اللؤم وذموا اللؤم، هذا في عقد الجوار، وفي الصدق في الحديث، وفي إنزال خصمه وعدوه منزلته، المسمات الآن بأخلاقيات الحرب وأخلاقيات العداوة. وإن عاديته لكنك لا تنزله عن مرتبته، لأنه كريم في طبعه، كريم في نفسه. ويا للأسف، هناك من يدعي أنه من الكرام، سواء كان نسبا أو خلقا أو تعاملا أو متحدا، فإذا نظرت إلى تصرفه مع إخوانه ومع أقرانه، وإذا باعثها باعث اللؤم واللآمة، لئيم ولؤم في تعامله مع إخوانه، لا يحب أن يعامل بذلك، وهو يعاملهم به بعضهم من قصد، وهذا أشنع وأفظع، يقصد مضرة أخيه حسدا في نفسه وحقدا في قلبه وشنآنا في طبعه. وبعضهم لا، لكن هذه نشأته وهذه تربيته على اللؤم واللآم. وأنا أقول ذلك وأكثر الكلام فيه لأني أراه يا أيها الإخوة منتشر حتى بين من يحسن بهم الظن من طلبة العلم أو من أهل الديانة أو أهل الاستقامة. اللؤم في النفس، اللؤم في الخلق، اللؤم في الظن. وقد بحثت عن سببه وموجبه فلم أرى أشنع من في سببه من الهوى الذي يحمل على الظلم والعدوان وعلى الجهل. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ظلوما جهولا. فأعظم أسباب اللؤم والنذالة وسوء الخاتمة وسوء العاقبة وقلة الخاتمة مداره على الهوى الذي أنشأ هذا اللؤم في النفوس. الحسود لئيم لأنه تمنى زوال النعمة التي آتاها الله غيره، سيما إذا كان غيره من أقرانه أو من زملائه أو من طبقته. كيف يفوقني في العلم، في الكرم، في المرجلة والرجولة، في الشهامة؟ كيف يفوقني في الوظيفة وفي المنصب؟ لا ترضى بهذا نفسه اللئيمة الأمارة بالسوء، فيرجع على أخيه بالحسد والحقد عليه. والحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الهشيم، وهذا سيجد ذلك في الدنيا قبل الآخرة، في الدنيا بمرض قلبه بالغم والهم من هذا اللئيم، من هذا الحاسد لما ناله محسوده. هذا في الدنيا حتى لا يهنأ بالطعام فلا يجد له طعما، ولا بالشراب فلا يستسيغ له مذاقا، لأن قلبه أسود. بماذا تسود؟ بهذا اللؤم وسوء الطبع، بهذا الحسد الذي أورث قلبه حقدا وغلا على أخيه. هذا في الدنيا، ويوم القيامة أشد وأعظم، أشد وأعظم يوم يستوفي منه هذا المحسود المحقود عليه المتلأم عليه المتنذل فيه من هذا النذل ومن هذا اللئيم ومن هذا الحسود والحقود. العرب كرامهم وشهامهم ومراءاتهم ترفعت عن هذه الأخلاق الرديئة حتى في الجاهلية. الآن من الكفار من هو في طبعه لا يكذب ولا يغدر ولا يلأم في طبعه، لأنه يرفع نفسه عن هذه الخسائس وعن هذه الرذائل. هذا عنترة ابن شداد فارس بني عبس، وش يقول من إكرامه لشيمة جاره وعرض جارته، شيمة جارته وعرض جاره، قال: وأغض طرفي، أغض طرفي متى؟ إن بدت لي جارتي، وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. ما الذي حمله على ذلك؟ كرامة نفس وعزة نفس حتى جعل حريم جاره كحريمه، فيغض طرفه عن حريم جارته. وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. فاللؤم من الطباع السيئة التي جاءت الشريعة بالتحذير منها والنهي عنها، وهذا يحتاج إلى ممارسة، إلى أن يسمو الإنسان بأخلاقه، لأن ديننا القويم وديننا الحنيف وربنا جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم سموا بالمؤمنين في أفعالهم وأقوالهم، وقبل ذلك في مقاصدهم ونياتهم. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ونقف على الدرس 18 من دروس شيخنا الدروس المهمة، والله أعلم.